بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا ومؤلف هذا الكتاب والمسلمين والحاضرين أجمعين يا رب العالمين. الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، فبائع نفسه نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن هو كلام الله عز وجل الذي نزل به جبريل الأمين القوي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى، لا تبديل فيه ولا تغيير. ولهذا وصف الله تعالى جبريل الذي هو رسول الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم بأنه قوي أمين، كما قال الله عز وجل: إنه لرسول قول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ليتبين أنه عليه السلام أمين على القرآن، قوي على حفظه وعدم التلاعب به. هذا القرآن كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة، وسمعه جبريل عليه السلام، ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن الكريم هو كلام الله لفظه ومعناه، فالأمر والنهي والخبر والاستخبار والقصص كلها كلام الله عز وجل. وقد ذكره الله تعالى بعد أن أقسم قسما عظيما فقال: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لو تعلمون بمعنى اعلموا، كما أقول لك إن هذا لو تدري شيء كبير. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم. أكد الله عز وجل ذلك بالقسم وباللام في كتاب مكنون، وهو اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يمس هذا الكتاب المكنون إلا المطهرون وهم الملائكة. فالضمير لا يعود على القرآن أو المصحف. وكونه في كتاب مكنون، هل معناه أن القرآن كله كتب في اللوح المحفوظ، أو أن المكتوب في اللوح المحفوظ ذكر القرآن، ذكر القرآن، أو أن المكتوب في اللوح المحفوظ
ذكر القرآن
وأنه سينزل وسيكون كذا وكذا؟ الجواب الأول، لكن يبقى الجواب الأول لكن يبقى النظر كيف يكتب قبل أن تخلق السماوات والأرض،
أن تخلق
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وفيه العبارات الدالة على الماضي، مثل قوله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. ومثل قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك، وهو حين كتابته قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة لم يسمع قولها، لأن المجادلة لم تخلق أصلا حتى تسمع مجادلتها. فالجواب أن الله قد علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ، كما أنه علم المقادير وكتبها في اللوح المحفوظ، وعند تقديرها يتكلم الله عز وجل بقوله: كن فيكون. هكذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مما تطمئن له النفس. وكنت من قبل أقول إن الذي في اللوح المحفوظ ذكر القرآن للقرآن، بناء على أنه يرد بلفظ الماضي بناء على أنه يرد بلفظ الماضي قبل الوقوع، وأن هذا كقوله تعالى عن القرآن وإنه لفي زبر الأولين. والذي في زبر الأولين ليس القرآن بل ذكر القرآن والتنويه عنه. ولكن بعد أن اطلعت على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية جزاه الله خيرا انشرح صدري إلى أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ولا مانع من ذلك. ولكن الله تعالى عند إنزاله إلى محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم به ويلقيه إلى جبريل. هذا قول السلف وأهل السنة في القرآن.
قرر الشيخ فيما مضى وهو يتكلم عن القرآن أن القرآن كلام الله عز وجل، وبين أن طبعا في كلام واضح جدا أن القرآن كلام الله بنص كلام الله جل وعلا، ثم ذكر الآية التي في سورة الواقعة: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. فقوله إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، أي أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ. قال الشيخ كان يشكل علي، هل المكتوب في اللوح المحفوظ ذكر القرآن أو القرآن كله مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن يتكلم الله به في الواقعة ذاتها عندما أوحاه إلى جبريل؟
إيش معنى ذكر القرآن يا شيخ؟
يعني أن الله ذكر القرآن في اللوح المحفوظ، لكن القرآن نفسه لم يكتب بعد، لم يتكلم الله به، ولذلك ليس موجودا في اللوح المحفوظ. فكان الشيخ يقول إن ذكر القرآن، إن القرآن سينزل وأنه ستكرم به أمة محمد وأنه كتاب عظيم وقرآن كريم ومجيد، أن ذلك مذكور في اللوح المحفوظ، لكن نص القرآن لم يجري بعد. يقول كنت أقول بهذا، لكن تبين لي أن الموجود بالفعل القرآن كله، القرآن الكريم كله موجود في اللوح المحفوظ. ولا يشكل على هذا كيف يكتبه الله ويأتي بصيغة الماضي، مثلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فيقال في الجواب على هذا أن الله قد كتب ذلك قبل وقوعه كما كتب كل المقادير والأشياء، وعند وقوعها يتكلم الله سبحانه وتعالى بها فيقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وهذا يبين لنا مسألة، وهي هل القرآن نزل مرة أو مرتين؟ الصحيح الذي عليه عامة المفسرين سلفا وخلفا، بل حكاه بعضهم إجماعا، أن القرآن له نزولان: نزول الأول نزول من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وهذا ما روي عن ابن عباس بأسانيد صحيحة، وأخذ بهذا القول كثير من المفسرين، يرون أن قوله عز وجل إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أن القرآن كله أخذ من اللوح المحفوظ وأنزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا. أما إنزاله على رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنزال المفرق، فإن هذا كان بحسب الوقائع والأحداث والحكم الربانية، كل ما أراد الله سبحانه وتعالى ينزل منه شيئا أوحى إلى جبريل، فأخذه جبريل من النبي من الله جل وعلا وأنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن ذلك النزول الذي كان إلى بيت العزة في السماء الدنيا. ذاك النزول نزول تشريفي، مقصود منه تشريف هذا الكتاب بأنه حصل له نزول جملي كما حصل له نزول مفرق بخلاف الكتب الأخرى، وتشريف هذا النبي بأن كتابه قد أنزل إلى أهل السماء ورأوه نظروا إليه في بيت العزة وأنزل إلى أهل الأرض، ولتعلم الملائكة شرف هذه الأمة قبل أن ينزل عليها كتابها. كان نزول تشريفي لإعلام أهل السماء بأنه هناك حدث هائل عظيم سيحدث، وهو نزول القرآن على أهل الأرض. فالصحيح أن القرآن ثبت له نزولان، نزول جملي نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ونزول مفرغ. هنا قال الله في سورة الفرقان: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك يعني أنزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وكلمة تنزيل في القرآن ونزلنا يقول العلماء إنها دالة على التفريق والتقطيع، أن القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم لم ينزل جملة واحدة وإنما نزل مفرقا بحسب الحوادث والوقائع والأحكام والحكم الربانية. وهذا كان أدعى لفهمه وأدعى لتأثيره على القلوب، لأن الشيء إذا جاء في موعده المناسب صار مؤثرا. الآن لو أمرتكم بأشياء كثيرة جدا قد لا تكون في متنع، لو تحدثنا الآن مثلا عن أحكام الرقيق، أنا متأكد أن نهاية اليوم أكثر هذه الأحكام إيش تنسى، لكن لو كنتم تسمعون الآن عند الباب ها من يشتري هذا العبد، من يشتري هذه الأمة، لكنتم إيش تنصتون للأحكام بدقة وتعرفونها وتفهمونها وتدققون في معرفة معناها. هذه طبيعة في الناس، ولذلك كان من حكمة الله أن ينزل القرآن بهذه الطريقة. حقيقة هذا المقطع من كلام الشيخ يفيدنا أن العالم يعني ينبغي له ألا يكون متعنتا إذا قال بقول ثبت عليه حتى وإن يعني وردت عليه الإرادات أو تبين له بالأدلة أن القول الآخر أرجح أو أقرب إلى الصواب. فالشيخ كان يرى رأيا، قال: فلما قرأت هذا لشيخ الإسلام اطمأن صدري إلى قوله فانتقلت إليه، والحمد لله أنه انتقل إليه، لأن هذا هو القول الذي عليه عامة العلماء رحمة الله تعالى عليه. تفضل الشيخ.
هذا قول السلف وأهل السنة في القرآن، أما أهل البدع فحرفوا وبدلوا وغيروا فقالوا: هذا القرآن ليس كلام الله ولكنه عبارة عن كلام الله، لأن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، وأما الصوت والحروف فإنها ليست كلام الله بل هي عبارة عن كلام الله. وعلى هذا يكون هذا القرآن الذي بأيدينا مخلوق خلقه الله ليعبر عما في نفسه، وهذا قول الأشاعرة. وقال المعتزلة: كلام الله عز وجل ليس المعنى القائم بنفسه، لكن كلام الله مخلوق كسائر المخلوقات، يخلق الله كلاما ويضيفه إليه إضافة تشريف، كما أضاف إلى نفسه الناقة، وكما أضاف إلى نفسه المساجد، وكما أضاف إلى نفسه البيت. والفرق بين الأشاعرة وقول المعتزلة، قال المحققون أنه لا فرق، بل المعتزلة خير من الأشاعرة في هذا. فالمعتزلة يقولون أن ويقولون هذا القرآن الذي بين أيدينا كلام الله، والأشاعرة يقولون عبارة عن كلام الله وليس كلام الله. وقد اتفق الجميع على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق، لكن المعتزلة قالوا هذا كلام الله خلقه كما خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم، وأضافها الله إلى نفسه إضافة تشريف، كما أضاف المساجد إليه، كما قال الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وكما أضاف الكعبة إليه فقال: وطهر بيتي للطائفين، وكما أضاف الناقة إليه فقال: ناقة الله وسقياها. وقال الأشاعرة: كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، وخلق أصواتا سمعها جبريل عبارة عما في نفسه، وعلى هذا فالقرآن على مذهب الأشاعرة مخلوق، لكن قالوا إنه عبارة عن كلام الله. أما نحن فنقول هذا القرآن كلام الله غير مخلوق، ونقول ليس كلام الله هو المعنى القائم بنفسه. المعنى القائم بنفسه علم
علم
علم وليس بكلام حتى يتكلم به الله عز وجل. إذن هذا القرآن الذي نسأل الله أن يجعله حجة لنا كلام الله حقا، تكلم به حقا، وسمعه جبريل حقا، ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فوعاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه يتعجل أن يتابع جبريل لئلا يفوته شيء، فقال الله عز وجل له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. حيث التزم الله تعالى بجمعه وقرآنه، فإذا قرأناه، أي قرأه جبريل، وأضاف قراءة جبريل إلى نفسه عز وجل، لأن جبريل رسوله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فأضاف فعل جبريل إلى نفسه لأنه هو الذي أرسله. ثم إن علينا بيانه، التزام من الله عز وجل أوجبه على نفسه أن يجمع القرآن وأن يقرأه جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يبينه هذا القرآن الكريم له فضائل عظيمة. وممن كتب في فضائله ابن كثير رحمه الله، ورسالة سماها فضائل القرآن وهي مفيدة. قال تعالى:
ذكر الشيخ مذهب أهل السنة في القرآن ومذهب الأشاعرة والمعتزلة، لأنهما من أشهر المذاهب المعروفة في الدوائر العلمية. طبعا بيّن الشيخ أن الأشاعرة والمعتزلة جميعا يقولون بأن القرآن مخلوق، حقيقة قولهم أن القرآن مخلوق، لكن الأشاعرة ماذا يقولون؟ القرآن عبارة عن المعنى القائم بنفس الله عز وجل، فالله عز وجل في نفسه هذا المعنى الذي وصل إلينا موجود في نفسه، وعبر عنه بهذا الكلام الذي خلقه عند الشجرة، فهم يرون أنه مخلوق لكنه تعبير عن المعنى القائم بنفسه سبحانه وتعالى. نحن نقول إن المعنى القائم بالنفس أصلا لا يسمى كلاما، يعني لو أن إنسانا عنده معلومة في صدره هل نقول تكلم بها؟
لا.
نقول علم فلان كذا، لكن لا نقول تكلم. فالكلام لا يسمى كلاما حتى يصدر من الشخص فينطق به. المعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا إن الله خلق الكلام عند الشجرة التي كلم عندها موسى، ها، في الجانب الطور، في جانب الطور الأيمن، خلقه عند الشجرة فسمعه جبريل. فالله لا يتكلم ولا يوصف بالكلام. طيب يا جماعة، الله نسب الكلام إلى نفسه، ماذا نفعل؟ كلم الله
موسى تكليما.
موسى تكليما، ولاحظ كلم هنا تحتمل معنيين في العربية: كلم بمعنى يعني الكلام المعروف، وكلم بمعنى جرح، لأنه يعني يقال أصابه كلم أي جرح. لكن لما جاء المصدر تكليما، هذا رفع ماذا؟ أي شك في أن المراد به الكلام وليس غير الكلام، لأن العلماء يقولون إذا أكد الفعل بالمصدر فإن ذلك دال على إرادة الحقيقة إلى المجاز، والحقيقة في كلمة كلمة هي الكلام المعروف. ولذلك بعض المعتزلة ماذا قال؟ قال: وددت أني حككت هذه من المصحف.
لا إله،
أعوذ بالله. يعني بدلا يقول الحمد لله الذي جعل في كتاب الله ما يدل على أن الله يتكلم لأنها خالفت بدعته، أراد أن يحك هذه من المصحف لأنها أشكلت، يعني أفسدت عليه معتقده وعارضته معارضة تامة. ها؟ نسأل الله العافية والسلام. هذه الضلالة يا إخواني والبدعة إذا رسخت في النفوس صار الإنسان يكره بعض ما ينزل من آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتمنى أنها غير موجودة، بينما كان الأجدر به أن يقول الحمد لله الذي جعل في كتابه أو أنزل في كتابه أو في كلام رسوله ما يبين الأمر ويزيل الريب والشك. لكن هذه البدعة يا إخواني لها ظلمة في النفوس ولها هوى. يعني الإنسان إذا نطق بها وتكلم ودافع عنها صار يهواها ويوالي من أجلها ويعادي من أجلها ويبحث عن كل ما يؤيدها ويخفي كل ما لا يكون مؤيدا لها. فالحاصل أن هؤلاء جميعا يرون أن القرآن مخلوق، لكن بعضهم أسوأ من بعض في هذه الصفة. ونحن نرى ما قال الله لنا، وهذه ميزة يا إخواني الاعتقاد الصافي، وهو اعتقاد جمهور أهل الإسلام وعلماء الملة بدءا من الصحابة والتابعين الذين هم خير القرون، أنه نقول ما قاله الله ولا نزيد شيئا، فنقول القرآن كلام الله. زاد العلماء غير مخلوق لأجل هذه البدعة التي نشأت، وهي قولهم القرآن مخلوق، فنقول تأكيدا لمعنى قولنا كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وما الذي يمنع؟ سؤال، ما الذي يمنع أن يتكلم الله بالقرآن؟ طبعا هم يقولون الذي يمنع لئلا نصف الله بحلول الحوادث فيه. يعني كيف أن الله ينشئ شيئا في نفسه؟ ما يمكن، لأن الله أزلي قديم، فلا يمكن أن ينشأ فيه شيء لم يكن فيه، لأنه لو نشأ فيه شيء لم يكن فيه شابه المخلوقين، لأن المخلوقين هم الذين تحل بهم الحوادث. فنقول أأنتم أعلم أم الله؟
نعم.
إذا تكلم الله عن نفسه بشيء وجب علينا أن نصدق، وإذا كان الله هذا يفعله بنفسه وينطق به بنفسه وأخبر أنه يفعله، فما الذي تملكه أنت حتى تعارض الله بعقلك وتقول تحل به الحوادث أو لا تحل به الحوادث؟ أنت إذا شبهت الله بخلقه أو قلت هذه القاعدة فأنت قد شبهت الله بخلقه. المخلوق عندما يتكلم حل به حادث، لكن الله قال ليس كمثله شيء، فلماذا تشبه الله بخلقه؟ قل يتكلم واسكت عما سوى ذلك وأثبت له هذه الصفة. فالكلام في أصله صفة ثابتة لله، وفي أجزائه هو صفة تكون حيث يشاء الله عز وجل. ولذلك يقول العلماء الكلام صفة ذاتية خبرية، ذاتية فعلية. ذاتية من حيث أصلها، لأن الله أخبر عن نفسه أنه متكلم، والمتكلم عند الناس جميعا أبلغ وأكمل من غير المتكلم. يعني لو تقول فلان أبكم، هل هذا صفة مدح له؟ لا. ولذلك تمدح الله بأنه يتكلم، تمدح يعني صفة مدح، وهي فعلية من حيث أجزاؤها، ويعني حسب ما يريد الله عز وجل من ما يحييه على عباده أو مما يأمر به في تدبيره لأمور خلقه، فعلية يعني تحدث في الوقت الذي يشاءه الله عز وجل. هذه عقيدة أهل السنة، ولأجلها حصلت المشكلة في عهد الإمام أحمد، وابتلي الإمام أحمد ذلك البلاء العظيم الذي بسببه سجن وأوذي وامتحن العلماء. بقيت الفتنة من عهد آخر عهد المأمون إلى نهاية عهد الواثق، يعني نهاية عهد المأمون وعهد المعتصم كاملا وعهد الواثق كاملا، والفتنة قائمة، يؤذى بسببها علماء الأمة ويمتحنون، وما ثبت فيها من العلماء أحد مثل ثبات أحمد ونوح بن نصر محمد بن نوح ومحمد بن نصر الخزاعي. هؤلاء ثبتوا في هذه الفتنة. طبعا غيرهم من العلماء انقسموا إلى قسمين، منهم من قال بقول هؤلاء، ومنهم وهم كثير من العلماء خشوا على أنفسهم من أن يفتنوا في دينهم وأن يؤذوا وأن لا يصبروا، فهم تأولوا ورأوا أنه يسعهم أن يقولوا ذلك، والله عز وجل حسيبهم. لكن كانت فتنة عظيمة، لولا أن الله ثبت فيها أحمد بن حنبل لبقي هذا القول في الأمة إلى اليوم. ثم في عهد المتوكل بعث الله عز وجل لهذه الأمة من ينصرها من السلاطين، فالمتوكل لم يكن يؤمن بهذا الأمر، فنصر أحمد وأذل من أذلوه، وقلب الأمر أو قلب ظهر المجن لكل الذين تآمروا على هذه العقيدة وأنهى هذه الفتنة إلى الأبد ولله الحمد. نعم. أنك الآن تنفي عن الله هذه الصفة وتكذب القرآن. آه قصدك إيش؟
يعني دلوقتي هل الأمر كله إنهم من وجهة نظرهم يقول بقول خلق القرآن إن هو تنزيل ربه سبحانه وتعالى إن هو يتكلم في المخلوقين، ولا في شبهات تانية مبنية على؟
لا هي في
كون القرآن مخلوق. فهل
فهمت أنا سؤالك؟ هي الشبهة هي هذه، لكنها يترتب عليها إنه إثبات قاعدة، وهي أن كل ما أثبته الله لنفسه وهو موجود في المخلوقين يجب علينا أن نؤوله، وبهذا ستؤول آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل. يعني لما قال يقول الله عز وجل أنه يسمع أو يبصر أو يرحم أو ينزل أو يغضب أو يضحك أو يجيء، كل هذا ما دام قد ثبت في المخلوقين وأنه يحدث فيهم، إذن فنحن ننفيه عن الله ويجب علينا أن نؤول هذه المعاني، وبهذا ستؤول كم؟ مئات من النصوص، يتغير مع تتغير معاني النصوص ونصبح كأننا نقرأ طلاسم في القرآن. أقول لك إيش معنى يرحم؟ تقول لي ما هو بيرحم، لأن الرحمة اللي هي ناشئة عن ضعف ويعني رقة في القلب. لا هي يرحم صحيح وردت في القرآن أكثر من 250 مرة، لكن كلها معناها ليس المعنى الذي تبادر ذهنك، لها معنى ثاني. طيب إيش هو المعنى الثاني؟ هل بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم لنا؟ لا، ما بيّنه لنا. طيب من يبينه لنا؟ إذا معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم إيش؟ ما بلغ البلاغ المبين. إذا كانت أوصاف الرب وأسماؤه ما بيّنها لنا، فماذا بيّن لنا؟ لكن الله عز النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآيات على العرب وأسمعهم أحاديث كثيرة في رحمة الله عز وجل، هل قال لهم إياكم أن تفهموا أنها هي الرحمة التي؟ لا، قال معها بس ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. والإمام مالك لما جاءه السائل وقال له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ إيش قال؟ قال الاستواء معلوم. السؤال معلوم، الاستواء معلوم، يعني أن معناه يعرفه العرب من ظاهر لفظه، والكيف مجهول. هذه النقطة نحن نجهلها. كيف استوى؟ لا يجوز لنا أن نتصور أي كيفية لاستواء الله، لأننا لم نرى الله، وليس له مثيل حتى يقال مثل كذا، ولم يخبرنا الله عن كيفية استواء، فيجب علينا أن نسكت عنه. لكن ما معنى الاستواء؟ معلوم، والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، وكذلك الكلام والرحمة والمجيء والغضب وكل ما ذكره الله عز وجل من أسمائه وصفاته في كتابه. ولذلك نحن نقول يا أخي أنه إبقاء هذه النصوص على ظاهرها أقرب حتى للعمل والفهم والإيمان والتعظيم لله عز وجل. يعني أنت لما تقول ربنا لا يرحم، لكن إيش يعني ربنا؟ يعني حتى ناقشهم أهل السنة قالوا أنتم إما أن تجروا هذه القاعدة على كل أسماء الله وصفاته، وإلا تبطلوها تماما. ولذلك الأشاعرة يسميهم العلماء مخانيث، لأنهم لا أخذوا بقول هؤلاء المؤولين في كل شيء ولا تركوهم في كل شيء. خلوا أبين لك بس المعنى لا، وسيترتب عليها أن التأويل يدخل في كل شيء بعد ذلك، يصير معنى الصوم غير معنى الصوم، والصلاة غير معنى الصلاة، والزكاة غير معنى الزكاة، وتدخل الباطنية والتأويل السري لمعاني القرآن، هذه أيضا تترتب على هذا. أهل السنة قالوا أنتم الآن تنفون عن الله الصفات خشية أن تكون فيه مشابهة لصفات المخلوقين. طيب، هل الله يعلم ولا ما يعلم؟ طبعا كل هؤلاء المبتدعة يجمعون على أن الله إيش؟ يعلم، لأن نفي العلم عن الله ما عاد يبقي لله شيئا من أوصاف العظمة والكمال. طيب، وذكروا سبع صفات وبعضهم أكثر وأقل، فقال لهم أهل السنة والمخلوق يعلم، وهذا ثابت في القرآن، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ها إني حفيظ علي، قالها يوسف عن نفسه. فماذا ترون في هذه الآية؟ إما أن تنفون العلم عن الله، وإلا تقولون لله علم خاص به وللمخلوق علم خاص به. قالوا نقول بهذا. قال أهل السنة نحن نختصر عليكم الأمر، في كل شيء أثبته الله لنفسه تقولون هذا الذي أثبته الله لنفسه خاص به، وهذا الذي أثبته الله للمخلوق أو هو معروف للمخلوق خاص به، فينتهي تنتهي المشكلة من أساسها. بعض المبتدعة وصل به البلاء إلى أنه نفى العلم لأنه لزمته الحجة، فنفى العلم وقال حتى الله لا يعلم. أي نعم، لأنه لما لزمته الحجة وهي حجة عقلية قوية جدا، أنت إن أثبتت العلم إلا أن تقول المخلوق لا يعلم، كيف لا يعلم؟ نحن نحس ونعرف أن المخلوق يعلم، والله أثبت أنه يعلم، فماذا ترون؟ إما أن تثبتوا العلم لله فيلزم منه مشابهة المخلوق كما تقولون وأنه مثل المخلوق في هذا فيلزم نفيه عن الله، قالوا لا الله لا يعلم. طيب جاء لأهل السنة وقالوا طيب الوجود هل الله موجود ولا غير موجود؟ قالوا موجود، قالوا والمخلوق موجود فيلزمكم أن تنفوا الوجود عن الله، قالوا لا لله وجود خاص به. قالوا أهل السنة احنا قلناها من أول لحظة، كل شيء خاص بالله أصلا لا يشابه فيه المخلوقين، فقاعدة أهل السنة مضطردة تماما في كل أسماء الله وصفاته وما أثبته الله لنفسه ولا تنخرم، وهي التي تناسب عموم الناس ويسهل فهمها ولا تحتاج إلى تأويل. تقول للمؤمن الآن ربنا رحيم يرحمنا جميعا، إيه والله نحن هذا الرب الرحيم نحبه لرحمته ونرجوه ونسأله أن يلطف بنا ويرحمنا ويغمرنا برحمته، لكن لما تقول لا 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 تعتقد الرحمة، اعتقد شيئا آخر، يرحم بمعنى يريد الثواب إلى أي درجة؟ كم هي الآيات والأحاديث الواردة في الرحمة وحدها بالمئات، كل هذه يجب تأويلها عند هؤلاء الذين انحرفوا عن منهج الحق في هذا الأمر. نسأل الله العافية والسلامة، نقف عند هذا الحد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.